على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب، وهو الاستصحاب في مؤدل الأمارات. قلنا قد يشكل على جريان الاستصحاب في مؤدى الأمارة، كما لو قامت أمارة على أن هذه الدار ملك لزيد، وبعد فترة شككنا هل باقي على ملكيته أو لا. لا إشكال بين الفقهاء والأصوليين في جريان الاستصحاب، نستصحب الملكية السابقة التي دلت عليها الأمارة، والحال لا يوجد يقين بها، يعني بتلك الملكية. وكيف تستصحب شيئا أو حالة لم تتيقن بها؟ هذا الإشكال في على جريان الاستصحاب في مؤديات في مؤدى الأمارة، كيف التخلص من هذا الإشكال؟ إشكال قوي فني. أنت في باب الاستصحاب تشترط يقين، إذا قامت الأمارة على شيء يقين ما موجود، فكيف تستصحب شيئا لا تتيقن به؟ وقلنا بلا خلاف بين الفقهاء والأصوليين أن الاستصحاب جاري في هذا المجال. قلنا توجد أجوبة. الجواب الأول ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، والذي كان حاصله هو أنه يستصحب الحكم الظاهري، فإن الأمارة تولد حكما ظاهريا ويستصحب ذلك الحكم الظاهري وهو متيقن الحكم الظاهري، فيستصحب بقاؤه إذا شك في بقائه. أجبنا، ماذا كان الجواب الذي ذكرنا؟ إن هذا يتم بناء على أن الأمارة سبب لحدوث مصلحة في مؤداها، هذا يتم بناء على مسلك السببية والتصويب. السببية، مسلك السببية هو مسلك التصويب، بعد أن الأمارة دائما مصيبة لأنها تجعل مصلحة، تنجعل المصلحة في مؤداها، فدائما راح يصير ذلك الحكم هو الثابت، مؤداها بعد ثابت وتصير مصيبة دائما. هذا مبني على مسلك السببية ولا نقول به مضافا إلى هذا، كل ذكرناه سابقا. هذا الوجه الأول في الجواب، محاضرتنا الجديدة من الآن. الوجه الثاني في الجواب ما أفاده صاحب الكفاية، وحاصله بس الساعة قبل ما أبين هذا المطلب، أكل مطالب الذي نحول على الكفاية، تحول على الكفاية مرة، عناوينها موجودة هي وين بالكفاية، هي موجود شنو عنوان، فحينئذ تحويل على الكفاية يصير. ومرة لا، عنوانها ما موجود في الكفاية، مثل هذا المورد عنوانه بشكل واضح ما موجود بالكفاية، وإنما هو مذكور في ثنايا، في ثنايا تعابير صاحب الكفاية بلا عنوان. ولذلك العناوين مهمة جدا لأنها تلفت النظر، والتفت التفت كأنها تقول هكذا. على أي حال هذا مذكور في الجزء في الكفاية صفحة 400 في التنبيه الثاني من التنبيهات المذكورة في صفحة 404. وحاصل ما ذكره قدس سره. بالله شوف صاحب الكفاية، أنا كأني أتصور في جوابه هذا، لا تكتب هذا بعد رجاء لا تكتب، بس أتصور صاحب الكفاية كان قاعد رضوان الله تعالى ويتأمل ووصل إلى هذا الجواب بعد تأمله. وحاصل ما ذكره هو أن دليل حجية الاستصحاب يجعل ملازمة بين الحدوث والبقاء، انتهى. هاي المقدمة الأولى. وافتهمت المقصود شنو؟ يعني حديث لا تنقض اليقين بالشك، يريد أن يقول كل شيء حادث حتما إذا حادث فهو باقي، فهناك ملازمة بين الحدوث والبقاء في كل شيء من الأشياء. كل شيء حدث يتيقن ثم تشوف وهو حينئذ باقي. فحديث فروايات الاستصحاب تجعل ملازمة بين الحدوث والبقاء، وأن كل شيء حدث سابقا فهو باق، فإذا شككت محكوم بالبقاء. فإذا رأيت قبل 20 سنة دارا لشخص في المحلة الفلانية، إيش يا محلة؟ إيش شيلك شغل يا محلة؟ هو 20 سنة اجيت للنجف وما أدري وين بيته أبو فلان. فحينئذ روايات الاستصحاب تقول لك ما كنت على يقين منه سابقا الآن سر عليه وخذ به، فاذهب هي إلى نفس تلك المنطقة الذي كان بها البيت وروح لهناك، تجعل ملازمة بين الحدوث والبقاء. هاي مقدم. لذلك قلت لك قاعد صاحب الكفاية أو يتأمل شلون يدفع هذا الإشكال. توصل أول شيء إلى هذه المقدمة، ثم ذكر المقدمة الثانية قال وحيث إن الأمارة تدل على الحدوث، يعني إذا شهد الثقة بأن هذا الثوب طاهر، هذه تدل على من؟ أمارة على من؟ على الحدوث. تقول الطهارة قد حدثت. هو إيش وقت شهد؟ قبل فترة شهد، قبل شهر شهد بأنه هذا الثوب طاهر. فإذا شهد بأنه طاهر نضم إلى ذلك الملازمة التي استفدناها من روايات الاستصحاب بين الحدوث والبقاء، فيثبت أن الطهارة باقية إلى الآن. انتهى ما أفاده الشيخ الخراساني. أكرر، ما عندي مطلب جديد. احنا إشكالنا كيف يجري الاستصحاب في معديات الأمارة، والحال لا يقين بمعدى الأمارة. فصاحب الكفاية تغلب على الإشكال هكذا، قال عدنا روايات الاستصحاب أو عدنا الأمارة، روايات الاستصحاب تجعل ملازمة بين الحدوث والبقاء، تقول كل شيء حدث قل حالة الشك قل هو باقي، تجعل ملازمة بين الحدوث والبقاء. هاي منو؟ روايات الاستصحاب. حينئذ نقول حيث انه عندنا روايه للثقه قال شهد قبل شهر ان هذا طاح مثلا، فحينئذ تاتي روايات الاستصحاب الذي جعلت ملازمه بين الحدوث والبقاء. ما دمت ليس متيقنا بالخلاف بالانتقاض اليقين، فحينئذ نقول تلك الطهارة باقية، تلك الطهارة باقية إلى الآن. فإذا على هذا الأساس يرتفع الإشكال، فلا تقل حينئذ كيف نجري الاستصحاب والحال نحن لا يقين لنا بالمستصحاب في باب الأمارة، فنجيب بأن رواية الاستصحاب لا تنقض اليقين، تجعل ملازمة بين الحدوث والبقاء، والرواية تشهد بالحدوث، فتأتي الروايات فيأتي الاستصحاب فيحكم بالبقاء طبقا للملازمة التي استفدناها منه بين الحدوث والبقاء. هذا ما أفاده قدس سره، لكن عبارته ما انقلتها. ليش؟ لأن أكو بعض العبائر واضحة يمكن نقلها، أو بعضها شويونة معنجرة ما أدري شو تقول، هتشي وهتشي صاعدة ونازلة ومنها إيه. بس أنا أعطيتك الموقع أنت تقدر تلاحظ هذا المطلب هناك. هذا ما أفاده الشيخ الخراساني قدس الله روحه الشريفة. وأشكل عليه السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 97-98. وحاصل ما أفاده قدس سره أن روايات الاستصحاب على ما ذكرت أيها الشيخ الخراساني تجعل ملازمة بين الحدوث والبقاء. وأنا أسأل وأقول هل تجعل ملازمة بلحاظ عالم الواقع أو في مرحلة التنجيز؟ يعني هل تريد أن تقول، أنا بعد أريد أوضح ما يقول السيد الخوي، بعد هو ما وضح أنا قاعد أقول، هل تجعل ملازمة في مرحلة الواقع؟ يعني تقول الشيء الذي ثبت فهو واقعا ثبت فهو باقي واقعا إلى حالة الشيء، أي ملازمة، جعل ملازمة بلحاظ عالم الواقع، أو أنه لا، المقصود جعل الملازمة في عالم التنجز، يعني ما تنجز سابقا فهو باق على التنجز إلا أن يحصل يقين بارتفاعه، إذا لم يحصل نحكم ببقاء التنجس. فالملازمة التي تدل عليها روايات الاستصحاب بين الحدوث والبقاء، هل ملازمة بلحاظ عالم الواقع أو بلحاظ عالم التنجس؟ فإن كان المقصود هو الأول، يعني ملازمة بلحاظ عالم الواقع، فذلك باطل لوجهين. أولا هو على خلاف الواقع، يعني شنو على خلاف الواقع؟ يعني احنا إذا نتدبر في الأشياء نجد كثير من الأشياء ثابتة سابقا، ولكن بعد ذلك يزول بقاؤه. لا أن كل حادث سابقا هو باق إلى زمان الشكل. دار كانت موجودة عامرة، قرى لوط وما أدري هود وثمود كانت موجودة، أو بعد ذلك شنو ليست هي باقية زالت. هذا إنسان كان موجود، الناس مات كلهم صاروا في وادي السلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير ويحشرنا مع محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم آمين. فإذا كان مقصودك الملازمة الواقعية، هذا على خلاف الواقع، ماكو ملازمة في عالم الواقع بين الحدوث والبقاء. ما أكثر الأشياء التي هي حادثة سابقا وليست باقية على مر الزمن. هذا أولا. وثانيا ذكر قدس سره إن لازم هذا أن البقاء سوف يكون ثابتا بالأمارة وليس بالأصل، يعني الثبوت في مرحلة البقاء سوف يكون ثابتا لا بالأصل. لازم كلامه، لازم كلامه، لازم كلام الشيخ الخراساني. لا يكون ثابتا بالأصل، مقصود من الأصل شنو يعني؟ استصحاب، استصحاب. لا يكون ثابتا بالاستصحاب، بل يكون ثابتا، بل يكون ثابتا بمن؟ بالأمارة، بسبب العلم، لأن صار عندنا علم. ملازمة واقعية، أو قل ملازمة واقعية موجودة. إذا توجد ملازمة واقعية فهي حينئذ يكون البقاء ثابت على أساس الملازمة الواقعية، وهذا ثبوت لا بالاستصحاب، بل ثبوت بالأمارة أو بالعلم إن شئت فقل. فعلى هذا الأساس لو فرض أن البينة، لو فرض أن البينة شهدت بأن هذه الدار هي لزيد، وقع خلاف وشهدت البينة على أن هذه الدار لزيد فأعطيت لزيد، بعد ذلك شككنا. هذا المثال ترى هو ذاكرة السيد أخوي. بعد ذلك شككنا، هو ذاكرة، بعد ذلك شككنا هل باع الدار أو لا، هل باع الدار زيد أو لا. يلزم أن يحكم ببقاء الدار على ملكه على أساس البينة السابقة، وليس على أساس، وليس على أساس الاستصحاب، لأن المفروض توجد ملازمة واقعية. وشيح كلامنا على هذا التقدير، على تقدير أنه توجد ملازمة في الواقع، فالبينة التي شهدت سابقا بالحدوث تكون هي شاهدة الآن بسبب الملازمة، تكون مثبتة علما هذه البينة الآن. إذا أكو ملازمة واقعية تكون مثبتة علما للبقاء، فالبقاء الآن يكون بسبب ماذا؟ البينة والملازمة الواقعية، وليس بسبب الاستصحاب. والحال الوجدان قاضي بأنه ثبوت الآن على ثبوت الدار على ملك زيد الآن، نحن حينما نحكم بسبب الاستصحاب لا بسبب تلك البينة والملازمة الواقعية. هذا كله إذا قلنا، هذا كله إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا على أن روايات الاستصحاب تجعل ملازمة واقعية بين الشيئين، بين مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء. رده السيد الخوئي بردين، الرد الأول هذا خلاف الواقع، فإنه ما أكثر الأشياء التي حدثت ولا بقاء لها بمرور الزمن، ملازمة واقعية ماكو بين الحدوث والبقاء. وثانيا يلزم إذا البينة شهدت بأن هذه الدار لزيد، وبعد سنتين أو سنتين شكينا باع الدار أو ما باع الدار، يلزم أن نقول هذه الدار هي ملك لزيد بعده، لا بالاستصحاب بل بتلك الملازمة الواقعية، يعني بسبب تلك البينة التي على أساسها تثبت الملازمة الواقعية، فيلزم أن يكون بالبينة وبالملازمة الواقع. وهذا خلاف الوجدان، فإنه بلا إشكال نحكم ببقاء الدار على ملك زيد على أساس الاستصحاب. هذا كله إذا فرض على أنه روايات الاستصحاب تثبت ملازمة واقعية. وأما إذا فرض أنها كانت تثبت ملازمة في مرحلة التنجز، يعني إذا تنجز الشيء سابقا، فروايات الاستصحاب تقول شنو؟ هو باقي على التنجز. يلزم في مثل هذه الحالة إذا حصل علم إجمالي بأنه إما هذا النجس أو ذلك النجس، فيجب الاجتناب عنهما بلا إشكال بسبب العلم الإجمالي والتنجيز الثابت بسبب العلم الإجمالي. فلو ثبت، فلو فرض جاءت بعد ذلك جاءت ثقة، جاءت بينة وشهدت على أن النجس هو هذا الذي على اليمين وليس ذاك الذي على اليسار، في مثل هذه الحالة نقول بعد شهادة البينة لا إشكال في أنه ماذا نحكم؟ بأنه يزول التنجز عن الثاني، أو يبقى التنجز على من؟ على الأول. والحال بناء على أن روايات الاستصحاب إذا كانت تجعل ملازمة في مرحلة التنجز يبقى هذا الإناء الثاني الذي شهدت البينة بأنه ليس بنجس، يبقى الإناء الثاني، يعود الإناء الثاني باقيا على التنجس. والحال على أنه إذا شهدت البينة بلا إشكال نشربه نرتكبه، والحال يلزم بناء على أن رواية الاستصحاب تجعل ملازمة بين التنجز السابق والتنجز اللاحق، يلزم أن نحكم بأن هذا الإناء الثاني يلزم الاجتناب عنه وهو منجز، وهذا لا يلتزم به أحد. فإذا نستكشف من ذلك أن روايات الاستصحاب لا تجعل ملازمة بين الحدوث، وهذا رد عليه من قلنا على صاحب الكفاية الذي قال روايات الاستصحاب تجعل ملازمة بين الحدوث والبقاء. السيد الخوئي يقول هذا الذي ذكرته خير شاهد على أن روايات الاستصحاب لا تجعل ملازمة بين الحدوث والبقاء، لا ملازمة واقعية ولا ملازمة في مرحلة التنجز. هذا يكون نتأمل به إلى أن نفهمها، تروح وتجي عليه، تروح وتجي، أنا وضحتها الحمد لله لا بأس جيد، وتروح وتجي عليه إلى أن تهضمه وفكر به بعد ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.